فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
ما زلنا مع كتاب الصلاة سنن أبي داود، باب ما يقول الرجل إذا سلم. رأى المصنف بسنده الصحيح عن المغيرة بن شعبة أنه سئل أي شيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سلم من الصلاة، فأملاها المغيرة عليه وكتب إلى معاوية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأيضا على المنبر كان أبو الزبير يقول سمعت عن عبد الله بن الزبير على المنبر يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفي رواية قال كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر كل صلاة وذكر هذا الدعاء. في قوله لمعاوية كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يعني يختم ذلك بهذا الدعاء. وقد ورد أيضا عن المغيرة أنه قال يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيد الخير وهو على كل شيء قدير، ورواته موثقون. طبعا ختام الصلاة بالتوحيد كأنه قال وأراد أن يبين أنه كان هذه الصلاة برهان لتحقيق قضية الكون الكبرى وأنه حقق توحيد الله جل في علاه بالعمل أي بالعبادة، فكان يتعبد لله جل في علاه. نعم، بعد الاعتقاد يترجم ذلك بالصلاة ثم ذلك يقول لا إله إلا الله، يعني هذه كانت لله وحده ولا شريك له. عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، عليكم السلام وبركاته، صبحكم الله بكل خير. نعم، فيقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك، يعني أقر وأعترف وأعتقد أن الملك كله بيد الله جل في علاه. وهذا ينفع جدا طالب العلم، لأن طالب العلم إذا علم بأن الملك كله بيد الله جل في علاه وأن خزائن السماوات والأرض بيده، فإنه سبحانه جل في علاه يكون قد يعني راضي عن العبد باعتقاده، ويكون العبد قد اعتمد على الله اعتمادا كليا وقد اعتقد في الله جل في علاه أنه الرب الخالق الرازق المدبر الآمر الناهي المشرع، وأيضا يسارع في تحقيق ذلك بالعبودية فيصرفها لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وحده لا شريك له. قال ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع الغنى منك الغنى، وأنت الغني سبحانك جل في علاك. والغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي. والمعنى لا ينفع ذا الغناء منك الغناءه، وإنما ينفع الإيمان والطاعة والذل والاستكانة والبر والمنافسة على الخيرات والصالحات. ووقع عند أحمد بن سيد بن خزيمة أنه كان يقول ذكر المذكور هذا 3 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، بل في زيادة وهو حي لا يموت. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك الجد. وقد جاءت زيادة أيضا ولا رد لما قضيت. وهذا حديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي، وهذا ذكر كما قلت فيه تحقيق التوحيد بالاعتقاد ثم اللسان ثم القلب. لكن أنا أقول ما علاقة الصلاة والختام بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وقوله لا ينفع ذا الجد منك الجد، لما لا ينفع ذا الجد منك الجد مع بعد الصلاة؟ أريد الإجابة من الطرفين. عليكم السلام وبركاته. لا لأنه من أعظم مقاصد الصلاة التوحيد، وهذا يحيي التوحيد في القلب. ممتاز، عليكم السلام وبركاته. ممكن يقال صرف عباد الله وحده ولا. ممتاز. والحق في هذا الباب أن نقول، وكانه قال أيضا أستغني بربي عن غيري، وهذا وهذا أس التوحيد. أستغني بربي عن غيري، هذا أس التوحيد، لا ينفع الجد منك الجد. وأيضا فيها أن العبادة تكفيك ما أهمك في الدنيا وفي الآخرة، أمر الدنيا وأمر الآخرة. ولذلك قال الله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. والعاقبة للتقوى. أما في الحديث الثاني أنه كان النبي إذا انصرف من الصلاة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وفيها كما قلنا ركن التوحيد، وركن التوحيد الإثبات والنفي، وهذا يعني الولاء والبراء من أركان التوحيد والإثبات والنفي. لا يمكن التوحيد إلا بإثبات الألوهية لله وحده لا شريك له، ونفي الألوهية عن غير الله وحده لا شريك له. ولذلك قال مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، يعني مع كره الكافرين في ذلك، فإن الأصل أنها للتوحيد لله جل في علاه. وعليكم السلام عليكم. ولو كره الكافرون أهل النعمة والفضل والثناء الحسن، أي أنت ربنا، أهل النعمة وأنت متولينا، فأهل النعمة والفضل والثناء والحسن، يعني لك النعمة ولك الفضل ولك الثناء الحسن على جميل فعالك وعلى حسن صفاتك وكمال ذاتك. سبحانك رب، ما على شأنك. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، أعادها مرة ثانية تأكيدا على التوحيد وإنكار الكفر والبراءة منه. ولأنه لا يمكن أن يستقر التوحيد في قلب العبد حتى تكون البراءة من الكفر وأهل الكفر. هذا هو يقول خضعت لربي. ثم جاء بعد ذلك أنه كان يهلل في دبر كل صلاة من الزبير لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قال مخلصين له الدين. فهنا نعم ممتاز، قال زاد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه له النعمة. وهذه أيضا فيها التهليل والتحميد والتكبير، فيها أيضا أنه كان في دبر الصلاة يقول ويزيد ولا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه التبرؤ من الحول والقوة. نعم. عليكم السلام وبركاته. التبرؤ من الحول والقوة، وأنه غير موفق إلا بالله جل في علاه، حياكم الله جميعا، وأن توفيقه وتسديده صلاة وعبادة واستغفارا وذكرا وإنابة ومسارعة في الخيرات لا تكون إلا برب الأرض والسماوات. لذلك قال لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أنا لا أتحول من الضعف إلى القوة إلا بك، ولا أتحول من المعصية إلى الطاعة إلا بك. سبحانك أنت القوي القهار، سبحانك أنت الذي تملك القلوب، ولا يمكن لأحد أن يكف عن شيء حتى عن شيء إلا بالله، ولا أن يرتقي إلى شيء إلا بالله جل في علاه. فنسأل الله جل في علاه أن يثبتنا وإياكم على كل خير. عليكم السلام وبركاته. زاد بن أرقم كان يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول دبر الصلاة اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك، اللهم ربنا ورب كل شيء، أنا شهيد أن العبادة كلهم إخوة، اللهم وربنا ورب كل شيء، اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة ذا الجلال والإكرام، اسمع واستجب، الله أكبر الله أكبر، اللهم نور السماوات والأرض وغرس الرحمن رب السماوات والأرض، الله أكبر الله أكبر، حسبي الله ونعم الوكيل، الله أكبر. الحديث فيه ضعف، يعني هذا الحديث فيه ضعف. يقول الدرقني تفرد به معتمر بن سلمان عن داود الطفاوي عن مسلم البجلي عن زيد بن أرقم، وفي إسناد داود الطفاوي قال ابن معين ليس بشيء، وطافي قيس غيلان نسب إلى أمه، وحديث ضعيف جدا، لكنه أيضا فيه شهادة بالتوحيد، وأيضا فيها الثناء على الله تعالى بما هو أهل له من صفات الكمال والجلال والبهاء والعظمة. سبحانك سبحانك ربي سبحانك. وقد كان يقول الإمام العلم ابن عباس: كنا نعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر، وفي رواية قال بالتكبير، هو الذكر والتكبير والتهليل والتحميد عليكم السلام ورحمة الله. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت ربنا، لا إله إلا أنت. اللهم أمين، اللهم أمين. أدعو الله عنك، أحسن الله لكم، رب يحفظكم جميعا ويسلنا ولكم وثبتنا لكم على الحق. وهنا يقول: كان النبي إذا سلم قال: اللهم، وقلنا اللهم يعني أصلها يا الله وحذفت الياء وأعوذ عنها بالميم، اللهم اغفر لي ما قدمت. وقلنا المغفرة والرحمة إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، والمعنى أستر ذنبي وارحمني ولا تعجل لي بالعقوبة، رب اغفر وارحم وتلاه وزعما تعالى فإنك أنت العز الأكرم، رب اغفر وارحم وتلاه وزعما تعالى فإنك أنت العز الأكرم. قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، نعم، من الذنوب، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا كلام خطأ. هنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، هذه فيها الاعتراف وأنه قد يكون الإنسان معرض للمعصية ولا يعصي. وهنا كما قال علماؤنا يعني الأنبياء معرضون لذلك، قابلون لذلك، لكن الله تعالى يعصمهم فلا يقعون بذلك. فكان يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، والمعنى ما سبق وما لاحق من المعاصي. ولذلك كان النبي يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. عليكم السلام وبركاته جهاد. وما أسررت وما أعلنت، يعني ما أسررت في نفسي واختلج في صدري، وهذا فيه إشكال، والإشكال أن النبي قال رفع عن أمتي الخطأ، قال: إن الله تجاوز أمتي عما حدثت نفس أنفسها ما لم تعمل أو تكلم. ومع ذلك قال: وما أسررت، يعني ما أسررت وكنت عازما عليه، وما أسررت لأنه العزم فعل فيحاسب عليه صاحبه، أو يقال ما فعلته في السر أو فعلته في العلن، لأن النبي قال: وإذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلنية بالعلنية. قال: لا إله إلا الله من الحسنات، قال: هي أعظم الحسنات، لا إله إلا الله. وما أنت أعلم به مني من روغان القلب وزوغان القلب وعدم الصدق والإخلاص، أنت المقدم والمؤخر، لا إله إلا أنت. فالله تعالى هو الذي يقدم من شاء ويؤخر من شاء، يعطي من شاء ويمنع من شاء، وهو أرحم الراحمين، وهو على كل شيء قدير. ثم ختمها: لا إله إلا أنت، لا معبود بحق إلا أنت. كأنه قال: وإن عصيت وتجرأت وإن تجاوزت وتعديت، أنت أرحم الراحمين، وأنت رب العالمين، ويشفع لي التوحيد عندك، لأن الله تعالى يقبض قبضة يخرج كل من قال لا إله إلا الله وإن لم يعمل خيرا قط. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: رب أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، واهدني ويسر الهدى لي، ويسر الهدى إلي، وانصرني على من بغى علي. اللهم رب اجعلني لك شاكرا، لك ذاكرا، لك راهبا، لك مطوعا، إليك مخبتا ومنيبا، رب تقبل توبتي واغسل حوبتي. قال: ربي تقبل توبتي واغسل حوبتي، واجب دعوتي وثبت حجتي، واهد قلبي وسدد لساني، واسلل سخيمة قلبي. في قولي ربي، يعني يا رب أعني ولا تعن، ولا تعن علي، والمعنى أنني لا أعبدك ولا أوحدك ولا أذكرك ولا أقوم بعبادة ولا تتلو العبادة إلا بك، فوفقني لذكرك وشكر نعمتك وحسن عبادتك، ولا تعن علي أي لا تغلب علي من يمنعني من طاعتك من هوى النفس والشيطان وأصحاب السوء والنفس الأمارة بالسوء من شياطين الإنس والجن، وانصرني ولا تنصر علي أي اغلبني على الكفار والفجار ولا تغلب علي، وانصرني فإنها يعني وانصرني على أعدائي من الشياطين ومن الكفار ومن الفجار ومن نفسي التي خبثت فأنت تطهرها فأعني عليها، فلا تنصر علي الهوى والنفس والشيطان وانصرني عليهم وأنت أرحم الراحمين. وهذا يكون العبد في هذا الباب يعني في تمام التسليم لربه جل في علاه وكمال التضرع والتمسكن، كما كان في حال موسى عليه السلام: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قال: وامكر لي ولا تمكر علي، أي رد كيد الكائدين. يا رب أمين يا رب يا رب أمين يا رب، اللهم إنا نعوذ بك بالماكرين الذين يمكرون بنا، ونعوذ بجبروتك من الكائدين الذين أكيدون لنا وما أكثر من حولنا ويفعلون ذلك في الخفا ولا يعلمهم إلا أنت وأنت أرحم الراحمين. قال: نعم وامكر لي ولا تمكر علي، يعني رد كيد الكائدين عني ومكر الماكرين عني. قال الله جل في علاه قولا فصلا في ذلك: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، إذ قال الله: يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وأيضا لقول الله جل في علاه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. نعم رب، لأنه أحسن الظن بالله فكان الله عند حسن ظنه. ممتاز زول، أحسن الله لك. يكون العدو يمكر لك ويحيك لك المكر والخديعة والإساءة في الخفاء، والله جل في علاه يدبر من فوقهم. والله جل في علاه هو القوي القادر القهار على ذلك، قادر سبحانه جل في علاه، يرد كيد الكائدين ويرد مكر الماكرين، وهو على كل شيء قدير. وفي قولي واهدني دلني على الخيرات أو على عيوب نفسي، ما هنا إن لم يكن المرء قد يعلم عيوب نفسي لن يصلحها بحال من الأحوال، لكن إذا أطلعه الله جل في علاه على عيب نفسه وقواه على إصلاحها كان الأمر على الخير الكبير. قال: واهدني أي دلني على الخيرات وعلى عيوب نفسي، ويسر هدايا لي أو إلي، نعم، وانصرني على من بغى علي أي ظلمني وتعدى علي. قال: اللهم اجعلني، يا الله أيضا كما قلنا حذف الراء وعودة بالميم، وفيها التضرع والتمسكن وإظهار الفقر والفاقد. رب اجعلني لك شاكرا، ولأن أفضل العباد عند الله تعالى أهل الشكر وأهل الحمد لله رب العالمين، كأنهم ينظرون إلى نعائم الله نصب عيونهم، لا يزهدون ولا يتزهدون ولا ينكرون ولا يتمردون، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط المستقيم. إنه كان عبدا شكورا، وإن الله يحب ذلك من العبد. إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكل أو شرب الشرب أن يحمده عليه. وما قال شاكرا لك بل قال لك شاكرا، تقديم ما حق التأخير يفيد الحصر والقصر، أي خائفا في السراء والضراء. نعم، والمعنى هنا لما يقول لك ذاكرا: ذكر الله أفضل العبادة، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، اذكروا الله حتى يقال مجنون، في رواية فيها ضعف في شعب الإيمان. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتها. قال لك رهابا أي أكون منقطعا لعبادتك وذكرك، لا يشغلني إلا رضاك ولا أبحث إلا عما أردته مني. ويكون أيضا رهائبا خائفا في السر والعلني. نعم. لك مطواعا أي آتي بالطاعة بعد الطاعة والطاعة بعد الطاعة، وإن زللت رجعت وأنبت. ولذلك قال الله تعالى إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، وقال إنه أواب. أي رجع كثير الجوع إلى ربه جل في علاه. إليك مخبتا، والإخبات معناها التواضع والتمسكن والتضرع والخشوع، معناها أكون خاضعا خاشعا متواضعا مسارعا في الخيرات تائبا منيبا إليك ذاكرا إياك. والإخبات والإنابة فيها حسن الرجوع إلى الله جل في علاه وحسن التضرع له، وأخبتوا إلى ربهم. قال رب تقبل توبتي، أي توب علي أولا، لأنه لا تقبل التوبة إلا إذا كانت من الله جل في علاه، ثم تاب عليهم ليتوبوا. فتوبة العبد محفوفة بتوبتين، توبة العبد محفوفة بتوبتين، بتوبة قبلية وتوبة بعدية. التوبة القبلية هو التوفيق للتوبة والتوفيق لصدق التوبة، لأن التوبة قد تتواجد لكن صدقها لا يكون موجودا، والتوفيق لصدق التوبة ثم التوفيق إلى قبول التوبة. ولذلك قال الله تعالى هو الذي يقبل التوبة عن عباده، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل فمن تاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه، فهذا من أعظم ما يكون. قال واغسل حوبتي، وأصل ذلك هو تنقية المرء من ذنوبه ومن معاصيه سواء الباطنة أو الظاهرة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه المرء 5 مرات في اليوم والليلة، هل يبقي من ضرره من شيء أو يبقى من ضرره من شيء؟ قال لا يبقي، أو قالوا لا يبقي من ضرره من شيء، قال لا يبقي من ضرره من شيء. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي، اللهم أمين يا رب العالمين. وأجب دعواتي، اجعل دعائي مستجابا. والعبد إذا أراد أن يكون مستجاب الدعوة وجب عليه أن يكون ذا قلب نقي تقي منيبا إلى ربه جل في علاه، وأن يكون مستيقنا في الله حسن الظن به. فإن كان كذلك وتأدب بأداب الدعاء بانتهاز الأوقات التي يكون فيها الاستجابة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود قامن أن يستجاب لكم، وأيضا عند نزول المطر، وأيضا عند نزول الرحمن إلى 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 السماء الدنيا، وكان متطهرا مستقبلا القبلة وداعيا راجيا لربه مستكينا متضرعا توسل بالأسماء الحسنى والصفات العلى. هذا من أعظم ما يكون في هذا الباب، يكون المرء يعيش في جنة، فيكون في جنة، وهذه الجنة ما يعلمها إلا من قرع بابها ودخلها. هذه الجنة هي جنة الأسماء والصفات، يتعبد تعبدا عظيما، والله يفتح له معاني الأسماء الحسنى والصفات العلى، يعيش في ربوع هذا العلم كأنه في الجنة، ويكون أنعم من أهل الجنة، لأنه قد تنعم بالعبودية الحقة وبصدق العبودية لله جل في علاه، وقد تعرف على الله حق التعرف بأسماء الحسنى وصفات العلى. لذلك لن يعلو الإيمان إلا أن يتقرب المرء بالعلم بالرحمن، ثم تطبيق ذلك عبادة باستنان بسنة النبي العدنان. هنا تكون النتيجة أن المرء يعتلي عرش المقدمة، ويكون من أرفع الناس درجة عند ربه وعند البشر، يجعل الله له المقدمة ويكون أسوة حسنة لغيره. لكن على الإنسان أولا كما قلت أن يفتح باب التعرف على الله جل في علاه. جود الأمر هنا هو مسألة التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى. زادكم الله أدبا، تفضلوا. قال وثبت حجتي، أي ثبت حجتي على أعدائي وخصومي، لا سيما إن كنت أنافح عن الكتاب أو السنة أو عقيدة أهل السنة، فألهمني حجتي وثبت حجتي. وهذا عظيم جدا أن الله تعالى يثبتك نحو من يجتمع يعني ويشتبك ويتتآلف قلوبهم وأيديهم وألسنتهم وأسنانهم، ويجتمعون جميعا عليك
من أجل أنك تنصر سنة وهم يبغضون ذلك، من أجل أنك تنصر كتاب ربك جل في علاه وهم يتكلمون على ذلك، يريدون إسلاما على الأهواء، والعبادة ترفض الأهواء. العبد لا يكون عبدا إلا بركن العبودية الأعظم، هو تمام التسليم والخضوع. قال علماؤنا ركن العبودية تمام الذل والخضوع مع تمام المحبة لله جل في علاه. وهدي قلبي أي إلى معرفة ربي، وهدي قلبي، وهذا هذا هو كما قال علماؤنا، عليكم السلام وبركاته، كما قال علماؤنا هذه الهداية أساس الهداية، الأساس الأصيل للأعمال المحبة، وأساس هداية الجوارح وهداية العقول هي هداية القلوب. ولذلك هداية القلوب لم يوكلها الله حتى للأنبياء، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب، هداية القلوب لا تكون إلا لعلام الغيوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فأيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، وأيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. لذلك قال الله جل في علا: إن الله يحول بين المرء وقلبه. لكن ليهتدي القلب لابد أن يكون محلا قابلا لما يأتيه من اللآلئ من ربه جل في علا. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. قال: واهدي قلبي، يعني سدده وصوبه إلى التوحيد الخالص وإلى الانكسار التام. القلب إذا سجد لله جل في علا تكون السجدة التي لا يرفع منها أبدا إلى يوم الدين، فيكون مستكينا متضرعا مستمسكا بربه، لسان حاله يقول بقول نبيه صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أصول وبك أحول وبك أقاتل. وسدد كما قلنا أي صوب لسانه حتى لا ينتقل بالصدق ولا يتكلم إلا بالحق. واسلل أخرج سخيمة قلبي أي الغش والغل والحقد والحسد وما هو من أدواء القلوب، مرض القلب قتال فتاك، فهذه من مساوئ أخلاقيات القلب. وإذا ساء القلب ساءت الجوارح، وإذا كان القفل على القلوب لا يمكن أن تجد استنارة للعقول، لا يمكن أن تجد استنارة للعقول. حتى النبوة كانت على نقاء القلوب، إن الله نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها أتقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته. فالنبوة اصطفاء والعلم اصطفاء. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، والاصطفاء دائر على القلوب. حتى المقدمة لما قال عبد الرحمن عوف رووه مرفوعا موضوعا: ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام ولكن بشيء وقر في قلبه. اختيار الصحابة للصحبة كان عن طريق القلوب، كما في الدارمي في سند صحيح قال ابن مسعود: ثم نظر إلى قلوب العباد فوجد أصفاها وأنقاها وأتقاها قلوب أصحاب محمد فاختارهم لصحبته صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. نقف عند هذا. قال المنذري أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح، مع أن هناك ثلاث أحاديث بنهاية الأحاديث الثلاثة ينتهي الباب، لكن يعني أخذت وقتا طويلا، وأنا اليوم يعلم الله يعني سفر، وأيضا هناك أمور استجدت، فسامحوني. لو في أي أسئلة تفضلوا الآن، لو في أي أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى شعب الإمام نأخذ ونتفهم منه. ثم كان الله في عونك خديجة، هذا أدب جم، نسأل الله جل في علاه أن يحفظكم. والله ثم والله لا يمكن أن يثبت علم في القلب إلا بأدب جم، ولا ينتشر العلم بين الناس إلا بمن تعلم الأدب مع العلم.
ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا، فذافقون كسقي الماء كانا، وتلك عقيدة السلف النقية، وتلك عقيدة السلف النقية. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبي لنا. الخلق والضاح المحيا.